الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. الوفد الإيراني يلتقي مندوبي الترويكا الأوروبية في إطار مفاوضات فيينا. موسكو تقول إن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. استشهاد شاب فلسطيني في الضفة واحتجاج جثمانه من قبل الاحتلال الصهيوني. إلى التفاصيل، التقى الوفد الإيراني المفاوض مندوبية الترويكا الأوروبية في إطار مفاوضات فيينا الجارية لرفع الحظر عن إيران، ويترأس الوفد الإيراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كاني، ويضم مساعدي الخارجية في الشؤون القانونية والدبلوماسية والاقتصادية والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعددا من الخبراء والمتخصصين. ويعد هذا الاجتماع ثاني اجتماع بين الوفد الإيراني المفاوض الترويكا الأوروبية، ألمانيا، فرنسا وبريطانيا خلال الساعات 24 الماضية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عمليات السلام، وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم. وأضاف خطيب زاد ردا على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة في اليمن أن استمرار هذا النهج يجعل إمكانية إرساء سلام دائم وعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثامن، حيث قصفت القوات الروسية مركز خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شوغو إن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. وأظهر الصور للأقمار الصناعية رتلا عسكريا روسيا يتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. من جهته أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنه أمر بنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا وبولندا لحماية بلاده من أي هجوم محتمل للناتو، فيما طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنظمة S-400 الروسية المتطورة. أكد مدير المركز الثقافي العربي في سان بطرسبورغ مسلم شيعوتو أن الفيلق الدولي أو الغربي ضد روسيا يجمع لأول مرة عالميا بتكويناته كل المنظمات الإرهابية خليطا من منطقة غرب آسيا ومن النازيين الجدد المتطرفين في أوروبا ومن أفغانستان، حيث يحاول الغرب تمريره مباشرة عبر بلغاريا أو رومانيا. للمزيد نستمع إلى الأستاذ مسلم شعيتو في هذا المجال.
الفيلق الدولي أو الفيلق الغربي اللي نسمينه فيلق الذي يجمع لأول مرة يكون عالميا أو أمميا بتكوينته لكل المنظمات الإرهابية التي تتجمع من الشرق الأوسط ومن النازيين الجدد في أوروبا ومن أفغانستان، وكل هذا الخليط يحاول الناتو تمريره مباشرة عبر بولونيا أو بلغاريا أو رومانيا حسب الظروف التي تسمح بها ذلك. بالإضافة إلى أنه الناتو لا يستطيع أن يتدخل مباشرة، فارتأى هذا الفيلق أو ما يسمى لاحقا المنظمات التي تعمل في مجال الأمن، ما كانت في العراق أو في غيرها. كل ذلك من أجل توريط روسيا أكثر في هذه المعركة. وهذا الفيلق حكما سيتواجد في مناطق غرب أوكرانيا، حيث هذه المناطق تاريخيا كانت تابعة إلى بولونيا ورومانيا وهنغاريا، وبالتالي لن تصل إلى المناطق الشرقية التي فعلا قريبا ستنتهي منها القوات الروسية. بالإضافة إلى أننا نعرف يعني طبيعة الناس في أوكرانيا كما في روسيا، هي تنتظر طويلا قبل أن تتحول في مواقفها نتيجة للوضع القائم في أوكرانيا، وبالتالي هناك مراهنة كبيرة عند روسيا أن القسم الأساسي من الشعب الأوكراني سيؤيد روسيا ضد هذه المجموعات التي عاست فسادا ودمارا وإرهابا في مناطق دانييسك ولوغانسك وأيضا في داخل أوكرانيا في أوديسا. منها كيف ستنعكس عسكريا؟ نعم سيكون هناك نوع من يعني الصدام العسكري، الخسارة العسكرية، لأن هذه المجموعات مدربة جيدا، مسلحة بأسلحة واضحة أنها تقوم بحروب عصابات كما كانت تقوم سابقا في أفغانستان أو حتى في سوريا.
في زلة لسان جديدة، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الأوكراني بالإيرانيين، وذلك في خطابه التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الثلاثاء. وقال بايدن في هذه الجملة التي خلط فيها بين الأوكرانيين والإيرانيين: يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين. كما شدد بايدن في خطابه على أن واشنطن تدعم أوكرانيا، إلا أن إرسال قوات إضافية إلى أوروبا هدفه ليس القتال ولكن فقط لحماية الحلفاء في الناتو حسب زعمه. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للوزارة إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية بلغتها باستشهاد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مضيفا أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. هذا ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة خلال فبراير، وكرست سياسة الاستيطان المتمثلة بالتهويد ومحاولة تغيير هوية المدينة المحتلة. اقتحمت وحدة من قوات الاحتلال بلدة يعبد بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال طفلين واحتجاز اثنين آخرين لساعات للتحقيق معهم. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين. من جهة أخرى، أحرق الشبان الفلسطينيون آلية عسكرية للاحتلال خلال المواجهات في بلدة برقة بالضفة الغربية، استخدمت فيها قوات الاحتلال القنابل الحارقة وقنابل الغاز. قالت الشرطة السودانية إن 130 شخصا أصيبوا في مليونية 28 من شباط بالعاصمة الخرطوم. وأوضحت الشرطة في بيان أن 96 شخصا من المصابين هم من عناصر الشرطة و34 من المتظاهرين، فيما تم توقيف 77 شخصا من المتظاهرين. واتهمت الشرطة بعض المتظاهرين بالاعتداء على عناصرها وتحطيم مركبة خاصة بالشرطة وثمان سيارات حكومية. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص الحي ليرتفع عدد قتل المظاهرات منذ اندلاعها في تشرين الأول العام الماضي إلى 85 شخصا. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: الوفد الإيراني يلتقي مندوبي الترويكا الأوروبية في إطار مفاوضات فيينا. موسكو تقول إن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. استشهاد شاب فلسطيني في الضفة واحتجاز جثمانه من قبل الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
محمد خير الرسل. بعث الأمين إلى الخلائق نورا، وهدى أتى للعالمين بشيرا. أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد أظلمت ديجورا. بالوحي جاء وبالمنير محجة، وفمن يضوع مدى الزمان عبيرا. بالمكرمات مناقبا يصلحننا، وبكل آيات الحساب نذيرا. بعث النبي محمد في غاره، وهو المهيأ للكفاح طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، النبي الكريم الذي بعث رحمة للعالمين. في سمعين مستمعاتنا، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في هذا البرنامج محمد خير الرسل. كل عام وأنتم بخير، وهنيا لكل الموالين، وهو عيد المبعث للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 27 من شهر رجب الأصب هو هذا اليوم، فمبارك عليكم مستمعينا مستمعاتنا. يقول الباري في محكم كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله على نعمة الهداية. سنلتقي بكم في هذا البرنامج مع خالص التحايا والتباريك في هذا العيد، عيد المبعث النبوي الشريف، ونلتقيكم بروح الأخوة والإيمان مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. كما قلنا لحضراتكم، هذا اللقاء هو خاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تروق لكم هذه الفقرات المتنوعة، ونأمل منكم التفاعل والمتابعة إن شاء الله حتى النهاية. السلام عليك يا رحمة الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عندما كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء وفي جبل النور يعبد الله سبحانه وتعالى ويتفكر في خلق السماوات والأرض، نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بذلك بدأت دعوته، واستمرت هذه الدعوة بنزول الآيات الأولى من سورة المدثر. في بداية رسالته أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم زوجته خديجة سلام الله عليها، وابن عمه علي عليه السلام، بهذا الأمر وبنزول آية: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي بدعوة أهله وعشيرته، وبذلك دخلت دعوته في مرحلة جديدة. في نفس السنة بنزول آية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى الإسلام، وأعلن رسالته بشكل واضح. في ذلك اليوم قام أبو لهب باستهزاء النبي صلى الله عليه وآله، وتبعه آخرون بتوجيه الأذى إليه سلام الله عليه، فأسلم عدد قليل من الناس، آمنوا برسالته والتحقوا بالمسلمين الأوائل الذين كانوا من قبل. هذه الفطرة كان يمتلكها النبي، الفطرة الطاهرة، منذ أيام عمره الأولى، وكانت الفئات الحاكمة في مكة حينها مشغولة بعبادة الأصنام، مما جعله يميل إلى العزلة والاعتكاف والعبادة في جبال مكة. كانت عبادته تمتد على مدى شهر، ومن ثم يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. كما ورد أن إسرافيل وكل به 3 سنين، وجبرائيل 20 سنة، وذلك قبل البعثة هيئت له الأرضية المناسبة لتلقي الوحي. هكذا بدأت شريعة الإسلام المقدسة بأتباع قليلة وفي ظروف صعبة، ثم انتشرت في أنحاء العالم حتى أصبحت تهواها القلوب، كما أنها هي بداية لتطور عظيم ومنعطف تاريخي في حياة الإنسان. حياكم الله مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير. هذا العيد المبارك والسعيد والجميل، عيد المبعث النبوي، من أعياد المسلمين الكبرى حقيقة. تقام الاحتفاليات بهذه المناسبة، تعطل فيه الدوائر الرسمية في بعض البلدان وتحديدا في الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك يوم مبعث قد وردت فيه أعمال كثيرة، منها الصيام ومنها زيارة أمير المؤمنين الإمام علي صلوات ربي وسلامه عليه، والكثير والكثير من الذكر لله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة هذا اليوم السعيد والميمون بمناسبة بعثة النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأساهم تباريككم ومشاركاتكم أيضا مع سائر المستمعين الأحبة أيها الكرام، وأشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم. معصومة العبد النبي من القطيف، بارك الله بك أختي الكريمة، تكتب لنا: السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، مبارك المبعث النبوي، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أخت معصومة، وأدام الله أيامك بأعياد إن شاء الله، وحفظك لنا بعونه تبارك وتعالى. أم علي شكرا جزيلا من البحرين، تقول: أسمعكم على طول الوقت إن شاء الله، بارك الله بك يا أم علي، وشكرا أيضا، أبارك لك هذا العيد السعيد والجميل. أم علي الحسيني من بابل العراق، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة لتواصلك وإرسال البيانات والإسهامات الطيبة في هذا العيد السعيد. وإلى أن نصل إلى المساهمة الصوتية الآن، أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن انطلاق الدورة 38 من مسابقات القرآن الكريم الدولية التي تعقد في طهران يعني أن هذا القرآن هو الدستور، وهو العلاج الناجح والناجع لكل المشكلات والصراعات في هذا العالم، لأنه كتاب يدعو إلى السلم والسلام، وهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى وهو السلام. وإيران دائما تدعو إلى توحيد الأمة الإسلامية قاطبة، وذلك منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف ورحمة الله عليه، الذي دعا إلى توحيد الأمة الإسلامية ومناهضة دول الاستكبار العالمي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على هذه الإسهام الطيبة التي كانت تخص بالمسابقات القرآنية الدولية التي انطلقت في هذه الليلة في العاصمة طهران، وستستمر إن شاء الله لبضعة أيام، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذه المساهمة. ومن جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وألف تحية لأبي مرتضى من مدينة قم المقدسة، أخي الكريم الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف هذا اليوم الذي قد ورد فيه الكثير من الأحاديث والكثير حقيقة من الأعمال الصالحة والطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأدائها، إنه سميع مجيب. نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتنا للإيمان ولديننا الإسلامي، ونشكر الباري سبحانه وتعالى على نعمة الهداية بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله بك أبو مرتضى. شكرا جزيلا من مدينة قم المقدسة، كنت معنا وساهمتنا في هذا البرنامج. وشكرا لنبقى ننتقل إلى العراق، زينب الدراجي الأخت الكريمة التي كتبت لنا تقول: هتفت وغنت باسمك الخفقات، وعلى فمي كم طابت الصلوات، صلى عليك الله يا نورا سرى في المشرقين ففرت الظلمات. مبارك عليكم ذكرى المبعث النبوي الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ونشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق التي كتبت لنا تقول: من بصرة ويا بعثة عم الخلائق خيرها، ودام فلا يلفى له الدهر آخر، بها التجلي الأعظم الله خصه، فأبصر ما لم تكتنهه البصائر، فيا بوركت من ليلة نور رشدها، تعالى بأن يطفي ويخفيه ساتره. اللهم صل على محمد وآل محمد، متباركين بالمبعث النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير وعافية ونصر على نصر، ونسألكم الدعاء. شكرا فاطمة من البصرة. ونبقى في العراق من محافظة ميسان، المستمع الفاضل غزوان علي عبد الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخونا مصطفى تقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام والأمة الإسلامية بمناسبة المبعث النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم جميعا ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لصديقي ولمستمعنا الفاضل غزوان علي عبد الله من العراق.
مبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برض وسماء، والمحافل برض وسماء، واحنا على الموعد اجينا، والسعادة تريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء. يما ابو اليمة التقينا، نبارك بجدة الولينا، هذا محفل من كربلاء، هذا محفل من كربلاء، ننثر بأفراح حزينة، وللسما نرفع ايدينا، نشكر الباري بالثناء، نشكر الباري بالثناء. فرحة ومبتشر بالهادي كل موالي، فرحة تزهر نجوم بهاي الليالي، دنيا زينة حبنا بينا، دنيا زينة حبنا بينا، رحمة الباري جل جلاله،
رحمة الباري جل جلاله، رحمة الباري جل جلاله،
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وألف تحية مرة أخرى نقولها لحضراتكم. ما أحلى أن ينتهي والأيام الأخيرة تكون من هذا الشهر باسم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحتفل بمبعثه الشريف. أم علي مرة أخرى من البحرين تقول: بارك الله أيامكم بنور حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت أيضا أختي الفاضلة وسائر المستمعين الأكارم، تقول: ما كان أحوجنا لبعثتك التي ما كان لولاها لنا أن نهتدي، قبل الذي قد جئت كان ظلمة تطغى على الدنيا وما من موقدي. شكرا جزيلا وبوركتي أم علي على إرسالك حقيقة هذه الرسالة. وعلي الموسوي يقول: السلام عليكم، كل عام وانت بخير يا علي. يقول لي أسأل سؤال في هذا البرنامج: ما سر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لعيد المبعث؟ هل لأنه حامل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه؟ سأسأل السؤال إن شاء الله وأطرحه على ضيفي في هذا البرنامج أخي، وبارك الله بك على طرح هذا السؤال وهذه الالتفاتة الطيبة. وفي العراقي أيضا أم يوسف تكتب لنا: مساء البركة بحب خير البشر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله والشكر على أكبر نعمة على عباده بعد أن جعلنا من خلقه، وعلى نعمة الإسلام وعلى نبينا محمد خير الأنام ونور الظلام وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى نعمة الولاية لسيدنا علي وصي الحبيب المصطفى والزهراء سيدة نساء العالمين وسيدة شباب الجنة الحسن والحسين. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، ولو نظر الإنسان غير المسلمين يدرك أعظم نعم الله عليه هي بأحب خلقه وظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف صاحب العصر والزمان. اللهم يحفظ مراجعنا الكرام وينصر محور المقاومة وإيران، والسلام لكم والخير والسرور وكل ما تتمنون إن شاء الله. عاد الله علينا وعليك بالخير واليمن والبركة يا أم يوسف هذا العيد السعيد. من العراق شكرا جزيلا لك على هذا التواصل، ومن إيران أبو مالك يلتحق بركبنا المستمع الطيب. سلام عليكم أبو مالك.
سلام عليكم أخي مصطفى،
كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله، أسعد الله أيامك.
أهنيكم بالعيد وأسعد الله أيامنا وإياكم، أكون في مناسبة عيد المبعث الشريف.
كل عام وأنت بخير أخي.
هذا العيد الذي جسد للإسلام يعني تاريخا عريقا.
نعم.
سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
أهنيكم والأمة الإسلامية جمعا، وتحياتي لعاملي إذاعة الطهران. يعني أولا تعذرون أنا.
الله يبارك فيك.
يعني أنا في حالة شوية يعني بسأل الدعاء.
الله يبارك فيك أخي.
وتدعونا إن شاء الله بالخير والعافية.
الله يعطيك العافية.
وإن شاء الله يديم مرجعياتنا.
اللهم آمين.
ومحور المقاومة إن شاء الله.
اللهم آمين.
بحق السميع العليم لكم الشكر والتحية.
حياك أخي. بحق هذه الليلة المباركة نسأله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم، وأشكر لك جزيل الشكر أبو مالك من إيران على هذا التواصل الطيب. الله يبارك فيك. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وبارك الله بأخينا الفاضل محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية الذي يبعث إلينا ببعض المساهمات والمشاركات في المبعث النبوي الشريف. إلى أبو محمد باقر الكريم الفاضل معنا أيضا انضم إلينا في هذه اللحظات من العراق. أبو محمد باقر سلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء.
أحسنتم.
المبعث النبوي الشريف.
نعم.
نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة الإسلامية.
حفظك
هذه
الله.
عمود المستضعفين واقعا.
الله يبارك فيك أخي.
سند المستضعفين، ونسأل من الله أن يحفظ قائدها
إن شاء الله،
ونسأل من الله أن يسلم الراية إلى الإمام الحجة بحق محمد وآل محمد.
يا الله يا الله.
ونسأل من الله النصر لإخوتنا الحوثيين في اليمن.
يا الله.
وفي كل ونسأل من الله النصر لجميع المجاهدين في العالم.
جميلة.
وبالخصوص النصر إلى الجمهورية الإسلامية على أعدائها الشرق والغرب.
أحسنتم.
الآن نلاحظ روسيا عندما دعت بحقها، الكل يعلن احتلال الروسي، احتلال الروسي إلى أوكرانيا. وفلسطين تئن وتصرخ ولا أحد يتكلم.
نعم.
وإن شاء الله النصر حليف محور المقاومة
إن شاء الله.
وشكرا.
حياك الله أخي الله. وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. مع شديد الأسف لازلنا أو لا زال العالم، لهكذا نقول، لا زال العالم يعاني من جهل وجهل وجهل، ولكن نحن أمة الإسلام نشكر الباري سبحانه وتعالى على نعمة الهداية وخروجنا من هذا الجهل بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرسالة التي قد وصلت إلى النبي وقد بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غد، في مثل يوم غد. كافي علي من العراق الأخت الفاضلة تقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير بذكرى المبعث النبوي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تحياتي لكم أخي الكريم سيد مصطفى، شكرا جزيلا أخت كافي، وأنا أيضا أبارك لك هذا العيد السعيد والمبارك. وسوف ننتقل أيضا في هذا البرنامج إلى ما تبقى من مساهمات ومشاركات جاءتنا منكم أحبائي الكرام، ومن يبارك لنا هذه الذكرى العاطلة. لكن اسمحوا لي أن أتوقف في هذه اللحظات مع استضافتي لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، التحق بركبنا في هذه اللحظات. فضيلة الشيخ أديب حيدر، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله، عزكم الله، ويوم مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى المجاهدين جميعا.
شكرا لانضمامكم إلينا فضيلة الشيخ ولإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. نبدأ حقيقة بهذا اليوم، ماذا يمثل يوم المبعث بالنسبة للمسلمين خاصة وللعالم كافة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يعني هو يوم مفصلي في تاريخ البشرية.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى أخرج البشرية من الظلمات إلى النور.
الحمد
وكان
لله.
وكان هذا اليوم هو إشراق فجر جديد لكتابة تاريخ جديد للمسيرة البشرية.
نعم.
للمجتمع الإنساني. لأن المبعث النبوي الشريف وبعثة النبي صلى الله عليه وآله لم تكن محصورة بفئة معينة أو بمكان معين أو بزمان معين.
نعم.
بل هي حركة تأسيسية لأسس جديدة ومتماسكة وبنيان متراث الأطراف لجعل المجتمع الإنساني والمجتمع البشري يسير في الطريق الصحيح خارج كل الطرق الملتوية التي أدت إلى إشعال الخراب والفساد والحروب في العالم. ولذلك هذا اليوم هو يوم النهضة الإنسانية ووضع القطار الإنساني على طريقه الصحيح من أجل أن يستمر في التقدم. كلما تقادمت الأيام وكلما أقبلت الأيام فإن الإسلام يضيف بنوره ليواجه الكثير من المشاكل. ولذلك هو يوم كبير حتى عند غير المسلمين الذين درسوا الإسلام من منظار علمي واستفادوا من تشريعاته ومن مناهجه.
أحسنتم، جميل طبعا. ما هو سر الاختلاف في تاريخ بعثة النبي الأكرم يعني بين المسلمين سماحة الشيخ، كون البعض يحتفل بيوم الإسراء والمعراج ويتركون هذا اليوم الذي يعتبر بداية الانطلاق نحو الهدي الإلهي؟
يعني هي المناسبة اليوم مجتمعة ذكرى المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، لأنه على معظم الروايات أنه في 27 من شهر رجب.
نعم.
وأن الإسراء والمعراج حدث بعد 12 سنة من البعثة النبوية، وقيل قبل البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل أنها بعد الهجرة بسنة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين. لذلك ذلك الزمان لم يكن هناك عامل الكتابة والتأريخ والتوثيق والقراءة والكتابة، ولكن عندما يحدث الحدث ويصبح مشهور بين الناس فيصبح هذا تاريخ، كيوم الفيل مثلا. بقي يؤرخون أن النبي ولد في عام الفيل دون أن يحددوا الميلادي أو الهجري. لم تكن التواريخ ثابتة، ولم يكن هناك نظام زمني وتقويمي في ذلك الزمان.
صح.
ولذلك كانوا يعتمدون على الذاكرة، وفي بعض الأحيان تدخل القضايا الشخصانية في تحديد اليوم، أن هذا اليوم أنسب لهذا اليوم غير مناسب، وأيضا تبلبل الأذكار والآراء التي كانت في ذلك الزمان تحاول أن تبعد الأمور عن نصابها لأهداف آنية آنذاك. ولكن الذي اشتهر أن المبعث النبوي الشريف كان في 27 رجب، مع العلم أن القرآن الكريم يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا بحث يختلف أنه هل كان نزول القرآن ليلة المبعث، أو أن النبي بعث وبعد ذلك أنزل عليه القرآن، أو أن أنزلناه من عالم الكتاب إلى عالم الأرض وبعد ذلك خرج باتصال بحث آخر.
نعم.
ولكن بعثة النبي النبوي الشريف كانت من المحطات الكبيرة جدا والتي حدثنا عنها
وبعث
في الأميين رسولا. يعني القرآن لم يهتم بيوم المبعث بل اهتم بالهدف والأسس التي من أجلها كانت هذه البعثة النبوية. والإسراء والمعراج أيضا عامل مهم جدا لأن الإسراء يرتبط بزماننا لأنه حلقة مرتبطة بزماننا وليس بزمان النزول كليا. يعني هناك جزء من ذلك الزمان وهناك قسم منها لأن الربط بين مكة وبين الأقصى هو قضية الحدث اليوم لأننا نحن نعلم وربط هذا الإسراء والمعراج ببني إسرائيل ودخول المسجد أول يعني أنه بني إسرائيل علوا في الأرض مرتين المرة الأولى المرة الثانية هي اليوم أهميتها أنها تحاكي اليوم وليس تحاكي الماضي.
صح صح صحيح. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر.
روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث في الكائنات سنا وروحا تمكث. نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث آمنت يا مولاي باسمك مخلصا.
بهذه المناسبة مستمعينا نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غيض من فيض.
سامع بالعلامة عبد الحسين الأميني أعلى الله مقامه صاحب موسوعة الغدير. العلامة عبد الحسين الأميني دخل إلى النجف عمره 20 سنة، هو درس مع السيد الخوئي أعلى الله مقامه أستاذ الجيل نفس الحلقة ونفس الدرس. العلامة عبد الحسين الأميني كان يعشق أمير المؤمنين عشقا كبيرا، راد يقدم هدية لمعشوقه، قال سأبحث في كل المصادر والكتب عن كل شيء يخص أحقية أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين، لأنني أعتقد أن علي بن أبي طالب مظلوم حيا وميتا. صار العلامة يتنقل بين تركيا، سوريا، العراق، مصر، اليمن، إيران، الهند. العلامة الأميني صار محرك بحث، يبحث عن كل رواية عن كل شيء عن علي بن أبي طالب ويجمعه. 50 سنة من عمره قضاها في جمع الأحاديث، إلى أن أصاب الشلل في أواخر عمره، صار عنده مرض التحسس في عينه من كثرة القراءة. في يوم من الأيام احتاج إلى كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، هذا الكتاب كان جدا نادر، ما موجود، نسخة عند الإمام يحيى الزيدي حاكم اليمن، ونسخة موجودة نعم في سوريا، ونسخة موجودة عند رجل عراقي. راح للرجل، طرق الباب، سلام عليكم، عليكم السلام، قال له أكو كتاب عندك ربيع الأبرار، بس محتاج أنقل منه روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال له آسف ما أنطيك إياه. قال له طيب أقعد بالاستقبال مالتكم حتى لا أزحمكم، وأدري بك تخاف على الكتاب، أقعد بالاستقبال أنقل الروايات. قال له لا ما أنطيك إياه. قال له أقعد بباب البيت وأنقل الروايات قدامك. قال له ما أنطيك إياه. انهضم العلامة، راح للإمام علي عليه السلام، جلس عند الضريح المطهر، قال يا أمير المؤمنين، بكى، قال يا أمير المؤمنين لا أبكي لنفسي لكن أبكي عليك، أنت مظلوم حي وميت، أنا هذه نيتي. هاتف، قال له اذهب إلى كربلاء. راح إلى كربلاء، أدى الزيارة، شاف أحد شعراء أهل البيت سيد محسن أبو الحاب، قال له تفضل معاي، أخذ إلى الدار، نعم، ومكتبة السيد رحمه الله، مكتبة عامرة. فراح السيد يجيب له شاي، استأذن، قال له أقدر أشوف المكتبة؟ قال له تفضل. ورا شوية إجا العلامة يبكي ويردد السلام عليك يا أمير المؤمنين، وبيده نسخة من شنو شبابنا؟ نسخة من كتاب ربيع الأبرار، كتاب اللي يبحث عنه. وكمل الموسوعة وسماها موسوعة الغدير. ولذلك أحد الفقهاء في النجف الأشراف يقول إن الغدير غديره رحمة الله تعالى عليه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ألفان وخمسمائة عام من الملكية. ومن ذكرياتي إقامة احتفالات ما يسمى مرور 2500 عام على قيام الشاهنشاهية الإمبراطورية الإيرانية. لقد كانت هذه الاحتفالات أكبر تحدي للإسلاميين وللنهضة الإسلامية، فالشاه بإنفاق الملايين على هذه الاحتفالات وما رافقها من بذخ وإسراف لا يصفان أدمى قلوب كل الذين يحملون هموم الشعب ومعاناته من أجل لقمة عيشه، وهموم الملايين من الإيرانيين الذين لا يتمتعون بأبسط مقومات الحياة الحديثة كالماء النقي والكهرباء والطرق المعبدة والخدمات الصحية والتعليم. ثم إنه بهذه الاحتفالات أراد أن يقطع صلة تاريخ إيران بالإسلام ويضفي على إيران ما قبل الإسلام عظمة وكبرياء وانتفاخا وانتفاشا، ليوحي بشكل غير مباشر أن الإسلام قضى على مفاخر إيران وعظمتها. وكان هذا الكلام يقال مباشرة وبكل صراحة طبعا في كتب التاريخ المدرسية وعلى لسان الكتاب المتزلفين للبلاط. ثم إنه أراد أن يركز على وجود ثقافة إيرانية لا ترتبط بالإسلام وتستمد جذورها من حضارة عريقة تمتد إلى العصر الأخميني. وبالفعل فقد ألغى الشاه بعد ذلك بقليل التاريخ الهجري الشمسي وأبدله بالتاريخ الشاهنشاهي، فأصبحت سنة 1350 للهجرة الشمسية فجأة 2550 شاهنشاهية، وهذا التغيير له مدلوله الكبير. ومن المضحك المبكي أن وفود كثير من البلدان العربية اشتركت في هذه الاحتفالات مباركة للشاه هذه الإهانة الكبرى للإسلام وللفتح الإسلامي ولكل ما يربط إيران بتاريخ العرب والعالم العربي. نعم، الإسلاميون بذلوا كل جهد لفضح خطة تلك الاحتفالات وفضح أرقام الأموال التي أنفقت عليها، وقاوموا تغيير التاريخ الهجري حتى اضطر الطاغوت إلى التنازل بعد سنوات عن هذا التغيير وألغى التاريخ الشاهنشاهي رسميا قبل انتصار الثورة الإسلامية بأشهر قلائل. وواصلت الأمة المسلمة في إيران جهادها ضد كل النعرات العنصرية التي أثارها الشاه من أجل أن يقطع صلة إيران بالتاريخ الإسلامي والعالم الإسلامي، حتى تحقق النصر الكبير بإذن الله سبحانه وعادت إيران إلى أحضان الأمة الإسلامية. وحاولت الثورة منذ اللحظات الأولى لانتصارها أن تقضي على كل الحواجز التي تفصلها عن إخوانها العرب، ولكن ماذا لقيت إزاء ذلك من بعض الحكام العرب هدانا الله وإياهم، والحديث ذو شجون. على كل حال، كنا نسمع ونحن في الزنزانة أصوات جانب من هذه الاحتفالات، وكان السجناء رغم جو الإرهاب المهيمن على السجن يعلنون سخطهم ورفضهم مترنمين بأبيات لأحد الشعراء تبدأ على النحو التالي: شبي داد شبي باد شبي أهرمان بقاهت بشادي گشوده دهن.
مستمعين الكرام، ما معناه ليلة وحش، ليلة سوء، ليلة شيطان؟ إنها الوقاحة تفتح فاها وهي تتشدق فرحا.
الشفرة السرية. إمامة المسجد. كان سجني السادس عام 1395 للهجرة القمرية، أي الموافق لعام 1975 للميلاد، وأنا كنت آنئذ في وضع اجتماعي يختلف كل الاختلاف عن وضعي قبل السجن الخامس. كانت لي ارتباطاتي الاجتماعية الواسعة عن طريق إمامة المسجد. بدأت الصلاة أولا في مسجد الإمام الحسن، وهو مسجد صغير يقع في زقاق فرعي، ثم انتقلت إلى مسجد الكرامة، وهو مسجد كبير وأهميته ليست لكبره فحسب، بل لأنه في موقع هام لقربه من مركز المدينة الديني، حيث حرم الإمام الرضا عليه السلام والمدارس الدينية، ولقربه من جهة أخرى من القسم الحديث من المدينة، حيث الجامعة ودور السينما، كما أنه ليس ببعيد عن السوق حيث الكسبة والتجار. لذلك كان ملتقى فئات طالما افترقت وتخاصمت: الكسبة وطلبة العلوم الدينية وطلاب الجامعات. وتطور النشاط في هذا المسجد، فأثار حساسية الجهاز الحاكم الذي تدخل ومنع إقامتي للصلاة فيه. بعد 3 أشهر على هذا المنع، عدت إلى مسجد الإمام الحسن، وهو لصغره وموقعه النائي لم يكن موضع اهتمام جهاز الأمن. وما إن بدأت الصلاة في هذا المسجد الصغير الذي هو مفحص قطات بتعبير الحديث الشريف، حتى توافد عليه الطلبة والكسبة فضاق بهم المسجد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة.
واضطر القائمون على أمره إلى توسعته، فأصبح أكبر من مسجد الكرامة. ولإبعاد الحساسيات أو تقليلها، كنت أقيم الصلاة فيه ليلة السبت فقط، وألقي درسا في نهج البلاغة يحضره عدد غفير. مضافا إلى إمامة المسجد، كان بيتي مقصدا للمراجعين تفد إليه الفئات المختلفة، تسأل وتطلب وتقترح وتناقش. كنت أقابل كل المراجعين برحابة صدر، حتى أن المراجعات كانت تتواصل أحيانا إلى منتصف الليل، ولم تكن المراجعات من مشهد فحسب، بل من مختلف المدن الإيرانية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب
يا